أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحييكم بتحية الإسلام وأقول سلام عليكم ورحمة وبركات، ونحن معكم في المحاضرة الثالثة من مادتنا دور مدرسة الإمامية في بناء الحضارة الإسلامية. وتحدثنا سابقا لمحاضرتين عن معنى الحضارة وما هي عوامل نشوء الحضارة. وكما هو معروف أن كل حضارة تنشأ وتستمد عناصر نشوئها من نظامها التربوي ومن القانون ونوعية الحكم الذي فيها وآداب المجتمع. طيب، فهكذا أمة أو مجتمع إذا كان يسودها الاستقرار ونظام تربوي صالح ونوعية حكم جيدة، المجتمع ينتج أمورا كثيرة. من أهم هذه الأمور التي تركز عليها الحضارة هي العمران. ماذا يبني المجتمع المتحضر، أو ماذا خلفت وتركت لنا الحضارة الفلانية من عمران، من علوم، من أدب، من فنون، كلها تدخل في الحضارة. طيب، الحضارة قلنا نظامها التربوي منين تستمد؟ طبعا من مصدر لهذا النظام التربوي. فلما نأتي الحضارة الإسلامية نظامها التربوي من أين تستمده؟ رقم واحد من القرآن الكريم، والثاني هي السنة الشريفة، أقوال وأفعال وإمضاء رسول الله والأئمة المعصومين على رأي الإمامية، وكذلك آداب من شعر، من نثر، من فنون متعددة اللي يعيش هذا المجتمع بعد أن تحكم فيه النظام التربوي، يترك لنا هذه الساعة من العمران وما إلى ذلك الذي عددناه. طيب، لما نأتي القرآن الكريم، القرآن الكريم بنى هذا المجتمع بناء عقديا. البناء العقدي أن يؤمن بأن الله جل جلاله واحد، لا شريك، لا نظير، لا مثيل، لا شبيه له. طيب، وكل هذا المجتمع دعاه القرآن إلى العمل المثابر، لا إلى العمل فحسب، وإنما إلى نوعية العمل. فنجد آيات كثيرة تشبيه هذه الآيات، تحث الإنسان حثا شديدا على العلم والعمل. العلم الله عز وجل يعلم نبيه صلى الله عليه وآله أنه أفضل شيء يطلبه، لأنه هذا نبي، فأفضل شيء يليق برسول الله، أفضل شيء يطلبه وقل ربي زدني علما. ولعلنا نقرأ في سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. التسلسل الطبيعي المفروض يقول الرحمن خلق الإنسان، وبعدين يقول ماذا علمه القرآن، ولكن بدأ بمن أول مرة علمه القرآن، لأن إنسانية الإنسان وحضارة الإنسان وحياة الإنسان المعنوية تكمن في العلم والمعرفة. ولهذا لما نأتي إلى القرآن الكريم نجده يبين لنا بأن الإنسان يعيش حياتين، حياة مادية يشترك فيها مع باقي أنواع الحيوان على التعبير المنطقي، الحيوان اللي بحياة من حيث التزاوج، من حيث الأكل وما إلى ذلك، هي يشترك فيها الإنسان. المائز الذي يميز الإنسان عن غيره من الأنواع الأخرى من الحيوان هو شنو؟ هو الحياة المعنوية. يقول جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شنو أومن كان ميتا؟ ليس المراد الذي فارقت روحه جسده، الميت الأفقي الجنازة، لا لا لا، وإنما اللي ماتت روح المعنوية، حياة المعنوية. بعبارة أخرى يعني إذا أردنا أن نسأل القرآن: أيها القرآن الكريم، ما هو تعريف الإنسان عندك؟ يقول: الإنسان الذي يعيش حياتين مادية ومعنوية. فإذا لم يعش الحياة المعنوية ففي فهمنا القرآن، في يعني نظر القرآن، لا إنسان، ظاهره صح إنسان، ولكن في حقيقته ليس بالإنسان الذي يريده القرآن. ولهذا يوم القيامة لعله تنقلب صورته، يقال أن سعد بن معاذ سأل رسول الله، قال له: يا رسول الله، الله عز وجل يقول يحشرهم أفواجا الناس يوم القيامة، لما يحشرون أفواجا؟ لماذا لم يحشروا دفعة واحدة، فوجا واحد؟ يقول الراوي: فغرورقت عينا رسول الله بالدموع وقال: تحشر عشرة أصناف من أمتي قد أبدل الله صورهم، غيرهم، وبدأ يعدد قسم على هيئة القردة، خنازير، كذا كذا إلى آخر العشرة. طيب، ولهذا السيد صدر المتألهين يقول: لما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، يقول هاي في الحياة الدنيا، ربما في الحياة الأخرى يتغير هذا التعريف، تنقلب صورته، صورة الإنسان. شايف؟ وهذا المعنى القرآني يصوغه الإمام علي عليه السلام بصياغة علوية ولكن بمضمون قرآن. قرآني. يقول صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب رسول ابن عم رسول الله صنو الرسول ووزيره وباب علمه. يقول الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان وذلك ميت الأحياء. شايف كيف؟ شنو ميت الأحياء؟ يعني حياته المعنوية ميتة. لذا يقول القرآن مثلا نقرأ في سورة ياسين لينذر من كان حيا. طيب النبي أو الرسول يبعث إلى المقابر إلى أهل القبور؟ لا لا لا، وإنما الذي يعيش حياة الحياة المعنوية. شايف؟ لذا أحد علماءنا ولعله الشيخ الآملي عبد الله الجواد الآملي أطال الله في عمره يقول عندنا نوعان من الإنسان، إنسان أفقي وإنسان عمودي. الأفقي الجنازة الذي فارقت روحه بدنه مات أطال الله في أعماركم، والعمودي الإنسان الذي يمشي. ولكن يعني هو يقول عفوا الميت نوعان، ميت أفقي وميت عمودي. الميت العمودي هو الذي يمشي، ولكن حياة المعنوية قد فقدها. لهذا الحضارة الإسلامية بنت الإنسان بناء يختلف عن كل بناء الحضارات السابقة، يختلف عن الحضارة العلمانية الآن اللي نعيشه. راح أعطيكم بعض الفروق والباقي عليكم لأن الوقت ما عدنا، وهذا شيء مهم. لما نأتي الآن الحضارة الغربية العلمانية بشكل عام ونميز بين الحضارة الغربية وبين ماذا؟ الحضارة الإسلامية. ما هي الفروق والأشياء التي تميز لنا الحضارة العلمانية عن الحضارة ماذا؟ الإسلامية. مثلا واحد من الفروق أن الحضارة العلمانية تعتقد بأن بناء المجتمع، الأصل في بناء المجتمع يعتمد على الفرد، أن أصل كل مجتمع هو الفرد، اللبنة الأساسية للمجتمع هو الفرد. بينما الحضارة الإسلامية تقول لا، أن الأصل في بناء المجتمع هو الزوجية. ارجعوا إلى كل آيات القرآن الكريم تجد هذه الحقيقة واضحة. ومن كل شيء خلقنا شنو؟ زوجين اثنين. في الإنسان شيء ظاهر هذا، في الحيوان كذلك، بل حتى في النبات، بل قسم ذهب أبعد من ذلك. طيب شنو يترتب عليه؟ الحضارة العلمانية التي تعتقد بأن الأصل في بناء المجتمع هو الفرد، شو ترتب على ذلك؟ أن كل فرد، ما زال الأصل في ذلك ماذا؟ الفردية. كل فرد له الحق أن يختار من يقترن به. الذكر يريد يختار ذكر فله ذلك، يريد يختار أنثى فله ذلك، والأنثى كذلك، لأن الأصل الفرد. بينما الحضارة الإسلامية لا، ليس الأمر كذلك. الأصل هو الزوجية. أنت إذا اختارت الذكر غير الأنثى شو يصير؟ شذوذ في الخلقة، شذوذ في الخلقة. ولهذا شوف شرعت الدول الغربية كثيرا، كثير منها عفوا، شرعت قانون ماذا؟ في الأحوال الشخصية أجلكم الله هو الزواج ماذا؟ المثلية. ليش؟ الأصل في ذلك أن بناء المجتمع يبنى ماذا؟ على الفرد. الفردية. هذا الفارق الأول، المائز الأول. المائز الثاني أن الحضارة الإسلامية الحق الأعلى فيها الذي يكون حاكما على كل الحقوق. شنو الحق؟ هو حق التوحيد، بمعنى أن المشرع إذا يشرع شيئا فلا بد أن لا يصطدم مع حق التوحيد. طيب، بينما الحضارة الألمانية الأصل فيها حق الحياة، بمعنى أنه إذا شرع المشرع قانونا لا بد أن لا يصطدم مع حق الحياة. شو ترتب على ذلك؟ أنه إذا في بعض الأحيان في الحضارة الإسلامية اصطدم حق الحياة مع حق التوحيد، فشنو؟ حق التوحيد يكون حاكم، فيضرب حق ماذا؟ حق الحياة. وإن كانت أفراده قليلة، ولكن هاي كأصل من الأصول. مثلا لو الآن عندنا أنت مسلم يحرم عليك ماذا؟ الغناء مثلا، أو يحرم عليك شرب الخمر. لو قلت أنا أجلس في بيتي ولا أؤذي آخر وأشرب خمر، طيب في الحضارة الألمانية حق من حق الحياة، لكن شنو؟ ألا تؤذي الآخرين، أشرب بس لا تأذي الآخرين. جيد، بينما في الحضارة الإسلامية لا، هذا ليس من حقك، من حق الحياة، لأنه ماذا؟ من حق التوحيد. حتى وإن كنت جالسا في بيتك ولا تؤذي أحدا فيحرم عليك ذلك. مثلا من حق الحياة للإنسان أن يختار أي دين. اليوم الساعة نفترض 3 عصرا صار مسلما، بعد ساعتين ما عجب الإسلام صار يطلع ارتد عن الإسلام، أو ولد من أبوين مسلمين ثم ما عجب الإسلام صار يطلع يخرج من الإسلام، هذا الإسلام يسمح له؟ ما يسمح له. فعنده ماذا؟ المرتد الفطري والملي. الفطري لا يستتاب أبدا. ليش؟ لأنه يصطدم مع حق التوحيد. فروق عديدة بين الحضارة الإسلامية وبين ماذا؟ الحضارة العلمانية. حتى وإن هذه المسألة بصراحة تريد يعني محاضرات أخرى والتركيز عليها حتى تفهم جيدا. لما أنتمي إلى الإسلام حضارتي حضارة إسلامية كون أفهم هاي الأمور الثقافية اللي تفد علي من الغرب من الحضارة العلمانية، والآن هي المهيمنة هي المسيطرة، هل أنها تتماشى وتنسجم مع مباني الحضارة الإسلامية أو لا تنسجم مع مباني الحضارة الإسلامية؟ طيب، وهناك أمور أخرى. طيب، في الإسلام إذن دعا أتباعه علما إلى العلم والعمل. قلنا عن العلم آيات كثيرة يعني، وأما أحاديث رسول الله وأحاديث الأئمة فحدث ولا حرج، كلنا يحفظ. أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، العلم فريضة على كل مسلم، أو زيادة يضيفوا له على كل مسلم ومسلمة. طيب، وأحاديث في هذا الباب يعني كثرة كاثرة بصراحة، كثيرة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، طيب، ثم دعا القرآن الكريم الإنسان، حث أتباعه إلى العمل، وسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ثم قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يجب أن تكون ماذا؟ إنسانا نشطا فاعلا في المجتمع، فتكون محترم ومقدرا على حسب عملك، ماذا تنتج من عمل، حتى تسهم ماذا في بناء الحضارة. ثم دعا أتباعه أنه ليس المهم الكم في العمل، وإنما النوعية، الجودة، حسن العمل ونوعية العمل. كلنا يقرأ في سورة تبارك، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي خلق السماوات والأرض، أو عفوا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي يختبركم، شنو؟ أيكم مو أكثر عملا وإنما أحسن عملا، أجود عملا، وهو العزيز الغفور. بعد أنه دعا أتباعه إلى التفكر في كيفية خلق السماوات والأرض، حتى يرى جمال خلق الله، وإذا فعل فعلا ألا يترك المسحة الفنية الجمالية في عمله. شوف، يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء، حي الكيفية، من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث منها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، علامات لقوم يعقلون. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ويل لمن لاكها بين فكيه، يعني قرأها ولم يتفكر بها. وفي آية أخرى إن في خلق السماوات والأرض، طبعا الآية الأولى البقرة 164، الآية الثانية من سورة آل عمران، طيب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فيتأمل في جمالها، في كمالها، شايف؟ يعني اللي تأيد هالكلام، حتى واحد يقول يعني وين احنا نشوف جمالها؟ مثلا قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، الفرقان 61. كل ذاك يدعو المسلم إلى العلم والعمل، حسن وجودة العمل، المسحة الجمالية والفنية في العمل، حتى ماذا؟ تعمر الأرض. ومن هنا لما نأتي إلى علماء المسلمين نجدهم تفننوا، أولا أجهدوا أنفسهم في طلب العلم، كانوا يسافرون، يقطعون مسافات شاسعة وواسعة لطلب العلم والمعرفة، واحد. الشيء الثاني، ما تركوا صنفا من أصناف العلوم في وقتهم إلا وطلبوه وأجادوا به، فتجد كل شخص، يعني خصوصا البارزين منهم، لم يتعلم علما واحدا، يعني يكون نجده بارزا في علم الشريعة في التفسير، في الفقه، في الأصول، وبعد وفيلسوفا وطبيبا وموسيقيا كبيرا مثل ابن سينا. هذا عالم شيعي. طيب، فيلسوف معروف، طبيب معروف، حكيم. هل فيلسوف الكبير؟ ونهيك عن ماذا؟ عن الفارابي. الفارابي كان عالما كبيرا متفننا في علوم عديدة، فكان يلقب أرسطو بالمعلم الأول، ولقب الفارابي العالم الشيعي الاثني عشري بماذا؟ بالمعلم الثاني. وكان مبرزا في علم الموسيقى، في الفلسفة، في المنطق، في علوم كثيرة أخرى. من الذي دفع هؤلاء؟ من الذي أثر بهم؟ هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وهلم معي مثلا إلى أحد طلبة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو جابر ابن حيان الكوفي الذي كان فلكيا. جابر يكنى بأبي عبد الله، عربي، جابر بن حيان بن عبد الله من قبيلة الأزد، كوفي، وكان رجل صوفي زاهد، يعني مو ينتمي إلى من؟ إلى الصوفية، لا لا، خلقه لبسه يشبه ماذا؟ المتصوفة. وكان طبيبا معروفا. الرازي المعروف، الطبيب المعروف، عبر عنه قال: استاذنا أبو موسى جابر بن حيان، ترجم له ابن النديم. هذا أيضا من علماء المسلمين الشيعة الإمامية، المؤرخ الكبير صاحب الفهرست، ترجم لجابر بن حيان ترجمة طويلة في كتابه الفهرست، وتعد أطول ترجمة لمصنف أو لمصنف. طيب، اللي صنف ماذا؟ هو الجابر. قال هو من قبيلة عربية من اليمن، من الأزد بالذات، ودخل وبين ماذا؟ علومه، وكان يعني بارزا في علم الكيمياء، فكان رجلا صيدليا. مو بس هاي، ليس الأمر يعني ينحصر في هذا الأمر، فكان فلكيا، وهو الذي ماذا؟ تحدث عن الاسترلاب، اللي آلة فيها آلتين ماذا؟ يعني يرصد فيها الأفلاك. طيب، والمستشرقون اهتموا كثيرا بمؤلفاته، وترجموا كتبه في الكيمياء، كتب جابر بن حيان، والطب، كتبه في الطب، والفلسفة إلى اللاتينية، ولا زالت مؤلفات جابر موجودة، مخطوطات محفوظة، وذكروها ماذا؟ المستشرقون. وإذا واحد أحب أن يطلع على يعني مصنفات جابر وما كتب في جابر، الواقع يطلع على كتيب جميل جدا اسمه رسائل جابر بن حيان الكوفي. طبعا هذا في سنة 200 هجرية، توفي لزميلنا الأستاذ الدكتور الشيخ حسن كريم الربحي، رسائل جابر، هذا الرجل. طيب، نأخذ شخصا آخر يعني من علماء المسلمين الشيعة الإمامية، وهو خواجة نصير الدين الطوسي، كان عالما فلكيا، طبيبا مشهورا ومعروفا ودقيقا، فيلسوفا. طيب، في علم الشريعة، في كل يعني موارد علم الشريعة، فعنده مؤلفات في الفلسفة، في علم الكتاب، كتابه التجريد معروف. طيب، وكتب في المنطق، عنده تجريد المنطق. في علم الهيئة اللي إلى خاص ماذا بالكون، وعنده كتب كثيرة الواقع في قواعد الهندسة، كتاب اسمه قواعد الهندسة، كتاب ظاهرات علم الفلك، كتاب في الجبر والمقابلة، وكان يجيد لغات عديدة، يجيد اللغة العربية، يجيد اللغة الفارسية، يجيد اللغة اللاتينية، ترجم كتب كثيرة من اليونانية. طيب، وهذا الرجل واقع ابتلي بالمغول، كان في زمن المغول، تدون المغول يعني كانوا هم أجوا من هضبة الأناضول، كانوا ناس ما لهم علاقة بالعلم والمعرفة، ناس تحكمهم الهمجية والجهل. وكان هولاكو هذا حفيد لجنكيز خان، وكانت أمه وزوجته يعني من لعله من المسيح الكاثوليك أو غيرهم، وكنا هاتان حاقدات على الإسلام بشكل غريب جدا. فتغذى هولوكو الحقد على الإسلام الشديد، ولهذا فتك بالإسلام والمسلمين، وترك مجازر كبيرة وكثيرة. طيب، وإجا وقبض على هولوكو، قبض على من؟ على الخواجة نصير الدين الطوسي، وقد سمع بمكانته العلمية، وكان عنده جيش. طبعا هو جيش جرال هولوكو، والجيش يحتاج إلى طبيب، وسمع أن هذا طبيب، فاصطحبه معه، خذا طبيب يكون طبيب علم الجيش. طيب، فقال له، قال له أنت ينزل عليك وحي، شون تعرف بعلم الفلك وعلم النجوم وكذا؟ قال له لا. قال له تصعد إلى السماء؟ قال له لا. فقال هولاكو فمن أين تعرف، مين تعرف هاي الأخبار؟ قال نصير الدين الطوسي بالحساب، أنا عندي حسابات معينة. قال لا تكذب، أعطني دليل، أرني من معرفتك ما أصدق به. وكان هولاكو جاهلا قليل المعرفة. فقال له نصير الدين الطوسي، في الليلة الفلانية في الوقت الفلاني يخسف القمر، يصير خسوف بالقمر. تعجب هولاكو فأمر، قال له محبسوه، خلوه بالسجن، إن صدق أطلقنا وأحسننا إليه، وإن كذب قتلنا. حبسوا المسكين هذا العالم الكبير النحرير، وظل بالحبس إلى أن أجت الليلة الموعودة، وقد صار خسوفا في القمر، خسوف شديد، يعني القرص غاب كليا. لكن المشكلة كان هولاكو قد أكثر من الشرب السكر، وغلبه السكر ونام، فعرف نصير الدين الطوسي، وهذا إذا ما شاف الأمر بعينه يقتله. فشنو يسوي؟ شنو يظل يفكر؟ فنادى على الجنود قال لهم هذا القمر صار به خسوف شفتوه؟ قالوا لا بلى. قال لهم إذا ما يجيب كل واحد آنية، تعبيره هي القصة طاسة يعني آنية، ويضرب عليها ترى قمركم بعد ما يطلع إلى يوم القيامة، وأنا بكرة أخبر هولوكو بذلك. فكل واحد قام جاب له آنية طاسة مالته ويضرب عليها، لأن صارت أصوات قوية ومزعجة ومهولة. استيقظ هولوكو فسأل شنو؟ قال له هالشكل كما أخبر. أطلق زين، فاصطحبه معه. والواقع من دخل هولوكو البغداد قتل ما قتل، وبدأ مكتبة بيت الحكمة، المكتبة المعروفة الكبيرة في بغداد. ذول جنود ما يعرفون، أخذوا الكتب يلقونها فيها في نهر الفرات، فقيل تغير لونه إلى الإسوداد من كثرة الحبر، بعض الماء صار أحمر من كثرة من قتل في ذلك اليوم، طبعا لضعف الحاكم العباسي وما إلى ذلك. اتدخل هنا نصير الدين الطوسي واستطاع أن يمنع هولوكو، يعني أول مرة جزء من الكتب حفظها الرجل، وخلص بعض العلماء مثلهم ابن الفوطي، وبعض الناس أيضا خلصهم وبقى. وتمكن نصير الدين الطوسي بذكائه، ذكي فذ يعني، أن يتقرب من هولوكو أكثر فأكثر، فقنع بأن يبني مرصد فلكي كبير. وبالفعل في عام 657 هجرية، يعني 1259 ميلادية، قام هو نصير الدين الطوسي بإنشاء المرصد الفلكي في مدينة مراغة، وجعل منه أول أكاديمية علمية بحسب التعبير العصري، المصطلحات العصرية زين، جمع فيها أكثر من 400,000 مجلد تحوي على نفائس الكتب في مختلف العلوم. وكتب نصير الدين الطوسي في علم المثلثات، في علم الفلك والجبر، في الهندسة والحساب، في التقاويم، التقويم هذا اللي نعرف به اليوم يعني الشهر وكذا والسنة والمناسبات، الطب مو فقط هذا، الجغرافيا، المنطق، الأخلاق، الموسيقى، علم التنجيم، وغيرها من المواضيع الكثيرة. مو فقط هذا، عنده في البيولوجيا اللي هو فرع الأحياء، عنده كتابة أخلاق الناصري، وكتب يصير الدين الطوسي مواضيع كثيرة بيولوجية عديدة، وكان إلى نقد لأرسطو. والحديث الواقع يطول، كيمياء، الفيزياء، واللي يحب يطلع يكتب على جوجل، يكتب فقط ماذا؟ حياة، الحياة العلمية لنصير الدين الطوسي، وراح يشوف أشياء كثيرة في هذا الباب. طيب نأخذ شخصية ثانية بما يسمح الوقت، وإلا عندنا شخصيات كثيرة الواقع، شخصيات كثيرة عندنا. الشخصية الثانية المهمة الكبيرة الواقع اللي هو مدرسة، اللي هو الشيخ البهائي أعلى الله مقامه الشريف. الرجل هذا اسمه معروف بالشيخ البهائي، اسمه بهاء الدين محمد، بهاء الدين محمد ابن حسين ابن عبد الصمد الحارثي زين، او بهاء الدين العاملي، لانه اصلا من لبنان، ولد في لبنان وتوفي في اصفهان، ومرقده قبره مدفون وين؟ في مدينة مشهد في يعني قريب من مركز الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، من قبر الإمام الرضا، هو تقريبا في أحد الصحون اللي تابعة لمركز الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل انصافا رجل فذ، جمع علوم عديدة، وكان رجل عمرانيا، مهندسا، فلكيا، طبيبا، فيلسوفا، مهندس معماري كبير، عالم بالرياضيات، شاعر. فشخصية انصافا ينحني الإنسان أمامها. وهو الذي بنى قبة الإمام علي عليه السلام، معروفة لأن هو كان يتفأل بالرقم 7، باعتبار أن السماوات 7، الأراضين 7. فهاي القبة، قبة الإمام علي عليه السلام، بناها 7777 لبنة طابوق، 4 سبعات، وبناها بشكل يعني الحجر الباقية، وخلى كل حجرة باتجاه القبلة. مو بس هاي، أنه دائما يعني موعد الأذان، أذان الظهر أو غيره، يعرف. فخلى مكان شتاء صيفا تحدث فيه ماذا؟ القبلة. أنا إذا أتحدث الواقع عن العمران مالته، هندسة في العمران، قد يتعجب الإنسان. بنى حماما في مدينة أصفهان. هذا الحمام خلاه يعني الماء في الشتاء يكون ساخنا. شلون يسخن؟ على شمعة في علبة. هاي الشمعة في علبة، في العلبة يعني جعلها في كيفية أنه أنابيب تأتي، أجلكم الله، من المراحيض، أو يعني اللي يختلف فيها الإنسان، والغازات هاي اللي الآن جاي يعمل فيها حديثا، استفاد منها وجعل الشمعة في علبة. إذا فتحت العلبة بعد ما تشتعل، بقت قرابة 200 سنة هاي الشمعة مشعولة، ويقال أنها يعني قوة الحرارة مالتها، هي رغم أنها شمعة لكن بالنسبة للغازات وكذا تعادل تقريبا أكثر من 4 إلى 5 طن من الحطب قوتها. وقال لهم هاي إذا انفتحت العلبة ترى بعد ما تشتعل الشمعة. وبالفعل أجا وفد بريطاني وحاول يتعرف عليها، لما فتحها فتح العلبة ولم تشتعل أبدا، وما عرفوا السر في ذلك أبدا. الآن أجا علماء إيرانيين بعدين متأخرا وجدوا العنصر في ذلك، هو أنه مادة الذهب باعتبارها تبقى تحافظ على ديمومية الحرارة، وفت قضية يطول شرحها، ويعني المختصين في ذلك يعرفوها جيدا. طيب، بعد من يعني الهندسة المعمارية لهذا الرجل، رغم هو رجل دين، يعني رجل فقيه، يعتبر مرجعا كبيرا، لكن شوف العلوم اللي يحويه، بنى مسجد ذو منارتين من ذلك الوقت وإلى اليوم، حتى أنا زائرة يعني هذا المسجد، عفوا المنارة، من تصعد لها وانت تحركها تصدقهم تتحرك كلش عادي منارتين. شون خلاها تتحرك وهالسنين هاي الطويلة اللي تمادت وما تصدعت؟ فبناها على حسابات رياضية وحسابات هندسية. بعد بنى مسجدا سيد عباس صفوي، باعتبار أنه هو كان في زمن الدولة الصفوية، وكانت عاصمة الدولة آنذاك، الدولة الصفوية، هي أصفهان. طيب، بنى مسجدا، أكو مكان إذا واحد جلس في خلال الخطيب إذا تكلم يروح صوته كأنه استوريو، الآن هو يعبر عنه بالاستوريو، يتضاعف صوته 7 مرات. والله وأنا وقفت في هذا المكان ورددت بعض الكلمات، وبالفعل كأنه عندك جهاز ضخم كبير ويأخذ صوتك وشوف تضاعيف الصوت، يعني استيريو 7 أضعاف صوتك. الواقع أشياء كثيرة يعني يطول بها المقام لهذا الرجل. زين، تصميمات إلى كثيرة، الحضارة أكثر من هذا شكو يعني؟ أرجوك، هذا العمران والهندسة لحد الآن لما يمرون يعني علماء، علماء الغرب والمستشرقون يمرون على الشيخ البهائي يقولون هذا يعني هذا أستاذ البشرية في الفني والعمران. صحيح مسلم، بس هو ماذا؟ أستاذ معلم البشرية. يعني إلى هاي الإسهامات الكثيرة في البناء وفي العمران. طبعا هذا المسجد كان قبل يسمونه المسجد العباسي في أصفهان، الآن موجود المسجد اسمه مسجد الإمام الخميني. طيب، وهذا قبل 400 سنة، ولحد الآن هاي الهندسة والعمران بهذه الكيفية. المهم، هناك علماء كثرة كاثرة، علماء مسلمين مهمين من الفريقين، من السنة ومن الشيعة، أسهموا إسهامات كبيرة في بناء الحضارة الإسلامية. وأنا ما أريد أتحدث عن الدولة الفاطمية وماذا أحدثوا، شنو سووا على غرار بيت الحكمة اللي في بغداد. الدولة الفاطمية أحدثت نقلة كبيرة في العلم والمعرفة في مصر وغير مصر، بنوا يعني مكتبة كبيرة سميت ببيت الحكمة ومكتفوا بذلك، بنوا أخرى نظيرة لها سموها دار، هاي اسمها دار الحكمة، بغداد اسمها بيت الحكمة، هاي اسمها دار الحكمة في مصر، وبنوا نظيرة لها اسمها دار العلم، وخزانة الكتب أيضا ثالثة فيها آلاف مؤلفة من الكتب. كل هذا رفضت، أو كل هذا نعم رفض الحضارة الإسلامية هالعلماء الكبار اللي يجب علينا الواقع أن نجعلهم نصب أعيننا. الآن اختصاص واحد دقيق ولا يلم به صاحبه، هؤلاء ألموا باختصاصات عديدة وكانوا في غاية الدقة في اختصاصاتهم، وتركوا لنا هذا الإرث الكبير، الإرث العمراني العلمي المعرفي الثقافي لبناء الحضارة الإسلامية. أنا أكتفي بهذا القدر. طيب، أسأل الله عز وجل لي ولكم الموفقية والسداد والتوفيق، وأن نجعل هؤلاء العلماء قدوة لنا. وأنتظر إذا بعض الاستفسارات من الأخوة الكرام. زين. عليكم السلام ورحمة الله. كيف السبيل إلى إعادة الحضارة الإسلامية إلى سابق عهدها المزدهر؟ الواقع يعني هذا الكلام يحتاج إلى عوامل عديدة. يعني أولا تهاوي الحضارة الإسلامية، وعدم مسايرتها للعالم قطعا نحن نعتقد هو التنكر لأهل البيت، لأن التنكر لأهل البيت بعنوان أنهم حكام وأنهم أئمة إجوا تسلطوا على الحكم ناس غير أكفاء تماما، وتركوا الويلات والظلم والاضطهاد وحاربوا العلم والعلماء وقتلوهم، كما كانت الكنيسة آنذاك حاكمة يعني المجتمع الغربي. فتردت الحضارة الإسلامية، ترد الإسلام. طيب، لكن رغم هذا أنه الأمة الإسلامية العنصر الأساس إذا صار الحكم فيها مستقر واستطاعت أن تخلص نفسها من هيمنة الاستعمار الأوروبي والأمريكي، يعني لحد الآن مهيمن علينا، واستطاعوا أن يخلصوا أنفسهم من هؤلاء الحكام العملاء المجرمون، طيب أو المجرمين، إذا استطاعوا وصارت أرضية كبيرة للعلم والعلماء ويكون العالم آمن، شيئا فشيئا تنهض الأمة، تنهض الأمة. وهذه الواقع مهمة الشباب، مهمة الشباب، لأن الشباب هي الثروة المجتمعات، هي اللي تصنع الأجيال وهي اللي تصنع الحضارة وتدوم الحضارة. والحضارة الإسلامية تختلف عن كل حضارات العالم، قد حضارات العالم تتهاوى وتسقط إلا الحضارة الإسلامية، لأن عناصر الأساسية موجودة، القرآن الكريم، السنة الشريفة، رافدها موجود حي وله القدرة، قدرة المواكبة، مواكبة المجتمعات. نعم، هل يمكن تحقيب أطوار الحضارة الإسلامية وما هو الضابط في التحقيب؟ جيد جدا. يعني هل يمكن لنا بعبارة أخرى حتى يفهم المتلقي الكريم أن نزل الحضارة الإسلامية على أحقاب؟ إيه نعم، مرت بأحقاب، نوع ما ازدهرت ثم تهاوت. الضابط في ذلك أنا في تقديري هو أولا كون ندرس الحاكم، نوعية الحاكم، حتى نتعرف على العلم والعلماء الذين برزوا فيه. طيب، ولكن بشكل وبآخر ممكن أن يعني نخليها 4 إلى 5 أحقاب زمنية مرت بها الحضارة الإسلامية، تقريبا 3 أحقاب ممكن عبر عنها ازدهرت الحضارة الإسلامية، والأحقاب البقية ممكن إلى 6 يعني أحقاب تهاوت شيئا فشيئا الحضارة الإسلامية. نعم، جيد جدا. هل القرآن الكريم رؤية متكاملة في معالم النهاية المستقبلية؟ قطعا رؤية كاملة، والمسلم الواعي يعرفها. القرآن الكريم بين لنا سنن، سنن عديدة، من أهم هذه السنن السنن التشريعية، السنن التكوينية، والسنن التاريخية، سنن القوانين. هذه السنن إذا البشرية خالفتها تحكم هذه السنن وتسقطها، تسقط الماذا؟ المجتمعات. مثلا على سبيل المثال، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذه سنة تاريخية. طيب، إذا الأمة شكرت لأنعم الله عز وجل تمتد حضارتها، وإذا تنكرت وعصت وتفننت في العصيان كما هو حال آل المجتمعات سوف يؤول مصيرها إلى السقوط. وسنن عديدة كثيرة يعني أعطانا القرآن الكريم رؤية واضحة وكاملة عن عوامل ديمومية الحضارات وعن عوامل سقوط الحضارات. كل هذا التراجع والسقوط للحضارة الإسلامية كيف لم تسقط؟ أحسنتم. يعني أنا طبعا جاوبت يعني الشطر الثاني من سؤال أخي الكريم أي جاوبت عليه، لكن أقول يعني الحضارة الإسلامية لم تسقط بعد، وإنما ضعفت. لماذا؟ لأن عوامل رفضها وعوامل إنشائها موجود حي، وإن لم نفد منه كثيرا وهو القرآن الكريم والسنة الشريفة. هذه العوامل الأساسية وبعض مواقف الأئمة سلام الله عليهم، مثلا نحن الشيعة الإمامية عندنا قرآن سنة، والإمام الحسين عليه السلام موقفه أنه محاربة كل ظالم مهما كان، سواء كان خارجيا أو من ماذا، حتى من أبناء جلدتنا نحارب أي ظالم. هذا عامل مهم يولد قادات متعددة، يولد قيادات متعددة تنهض بالأمة بين الحين والآخر. هذا الأمر. والأمر الثاني أنه إعداد للمنقذ الذي يقيم الحضارة الإسلامية ويطبقها، يطبق قوانين الإسلام على كافة أرجاء الكرة الأرضية، وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعندنا هدف كبير وعالي نعمل من أجله راقي، وعوامل التحرك نحو الهدف موجودة وحاضرة. طيب، للحقوق بتوزيعكم للحقوق حق التوحيد أولى من حق الفرد؟ اسمح لي، أنا قلت حق التوحيد هو الحق العام المهيمن على كل الحقوق. يعني شنو؟ ضربت مثال، قلت الحضارة العلمانية الحق الأعلى، السقف الأعلى عندها حق الحياة. فمن يريد المقنن يقنن قانون يكون ما يصطدم مع شنو؟ مع حق الحياة. حق الفرد من يريد يقنن له قانون معين لابد أن لا يصطدم مع حق الحياة. طيب، حق التوحيد هو أوسع نطاق من حق الحياة، فلما يريد المقنن أو المشرع يشرع قانونا معينا لابد أن لا يصطدم مع حق ماذا؟ حق التوحيد. أما هي ما لها علاقة مع الضرورات الخمسة التي رأى بعض أن مقصد النفس، لابد أن شنو؟ لابد أنه لا يصطدم مع حق التوحيد، ما يصطدم. يعني حق النفس أكيد مقدم، أكيد أنه ما احتاط الشارع بمثل ماذا؟ الدماء، ويعني النفس دماء، يعني لا تسفك الدماء والفروج. ولكن إذا واحد قتل نفسا مثلا، أو مثلا ارتد، طيب هذا اصطدم مع حق التوحيد وعصى حقا من حقوق التوحيد، فشنو بالنتيجة؟ يسقط هذا الحق. نعم، فلا تنافي، لا تنافي أبدا، أبدا لا تنافي، لأن هو ليس في عرضه وإنما في طوله. هل يوجد سؤال آخر أخوان؟ طبعاً هاي أنتم مع قتل المرتد، هاي فتاوى الفقهاء من الفريقين من السنة والشيعة أن المرتد يقسموه الفطري والملي. الفطري الذي ولد عن أبوين مسلمين فإذا ارتد يقتل. طيب، والملي الذي ولد من أب واحد أو من أبوين غير مسلمين فيستتاب 3 أيام. هاي مو قضية يعني من جيب الصفحة، لا، هي المشرعين هكذا. طيب، ربي يحفظكم جميعا وأعتذر لكم كثيرا. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا لكم في دعاة الله.
أحسن لكم مولاي.